إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. لذلك نحن نعقد هذه الجلوس، هذه المجالس، دروس تفسير القرآن الكريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. نحن الآن في بيت من بيوت الله ونتلو آيات من كتاب الله تعالى نتدارسها بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عندنا. فنحن نتعرض لهذه الرحمات في هذه المجالس. والناس أيها الإخوة اليوم يبحثون عن السكينة، كل الذين يذهبون في رحلات سياحية، كل الذين يتناولون من المأكولات ما أبى وذل، كل الذين يشترون من اللباس ما طاب وما لم يطل، كل الذين يتناولون من المشروبات ما حل وحرم، إنما يبحثون عن السكينة. كل الذين يرقصون ويغنون ويسكرون ويخمرون ويتناولون أشياء لا ترضي الله عز وجل يبحثون عن السكينة، لكن ما عم يجدوها. العالم بشرقه وغربه يحترق، الناس يحترقون، يبحثون عن السكينة لا يدرون أين هي. والله من زمان قال لهم في القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه كلمة القلوب هي قلوب جمع قلب، اسم جمع قلب، ومحلى بال، يعني القلوب في اللغة العربية يفيد العموم، يعني كل القلوب.
الخلائق جميعها لا تطمئن إلا بذكر الله. كل قلب لما ولد مدموغ عليه أنه صنعة الله، لذلك قلبك لا يطرب ولا يهنأ ولا يسر ولا يسمو ولا يعلو ولا يرتاح ولا يسكن ولا يحن ولا يميل ولا يركن إلا بذكر الله تعالى. في القلب يا أيها الإخوة فجوة لا تملأ إلا بذكر الله. لذلك لا تتعب نفسك ولا تتعبي نفسك لا بثياب ولا بطعام ولا بنزهات إذا ما فيش ذكر لله تعالى، إذا ما فيش صلة بالقرآن الكريم. وإن كانت أجسادنا تحتاج إلى طعام وعقولنا تحتاج إلى أفكار، فإن قلوبنا تحتاج إلى أذكار. يحتاج قلبك إلى ذكر الله. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها بذكر الله. لذلك نحن نعقد هذه المجالس، مجالس التفسير. الله عز وجل يقول في مطلع الآية: والتين والزيتون. هذه الواو واو القسم، كقولك والله. هذه الواو بوالله واو القسم. الله يقسم بالتين ويقسم بالزيتون ويقسم بطور سينين وهو جبل سيناء، ويقسم بهذا البلد الأمين بمكة المكرمة. معلوم لديكم أنه لا يجوز للإنسان أن يقسم إلا بالله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت، لا يجوز لأحد أن يحلف برأس أبيه، لا يجوز لأحد أن يحلف بعرضه ولا بشرفه ولا بشاربيه ولا حتى بالكعبة ولا حتى بالنبي. بعض الناس بيقول لك والنبي كيت كيت وحق الكعبة كذا وكذا، ورأس أبي بعيوني يحلف بعينيه. لا يجوز أن تحلف إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، يعني أن تقول والله والكريم، الكريم اسم من أسماء الله تعالى وهي صفة له، والرحمن والرحيم، بالله يجوز الحلف بالله، لكن الأفضل أن تدرب لسانك ألا تحلف أبدا. الإمام الشافعي يقول ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، أحسن ما تحلف. وإذا رأيت إنسانا يحلف كثيرا أو امرأة تحلف كثيرا فاعلم بأنه مشكوك في كلامه، ولولا دخول الريبة من نفسه في كلامه لما حلف لك وهو كثير الحلف. وقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف صيغة مبالغة من حالف، يعني بيحلف كثير. إذا رأيت رجلا يحلف كثيرا الله يقول ولا تطع كل حلاف مهين. فأيها الإخوة والأخوات دربوا ألسنتكم ألا تحلفوا بالله تعالى، خلاص كن صادقا في كلامك ولا تحلف أصلا. الآن بالنسبة للحلف واليمين، هناك يمين سماها النبي صلى الله عليه وسلم يمينا غموسا. اليمين الغموس هي أن يحلف الرجل على شيء يعلم أنه كاذب فيه، يعني يقال له هل رأيت فلانا البارحة؟ هو رآه البارحة رآه، فيقول والله العظيم ما رأيته، وهو رآه بس يكذب ويعقد كذبته بهذا اليمين. هذا اسمه يمين غموس، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غموسا، قال لأنه يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. ما كفارة اليمين الغموس؟ العلماء قالوا لا كفارة لها إلا أن يغمس صاحبها في النار، ما في إلى كفارة، لا أطعام 10 مساكين ولا صيام 3 أيام، ما إلى كفارة، خلاص من حلف يمينا غموسا عند كثير من العلماء لا يكفر، ما في شيء، لأنه كذب متعمدا الكذب ثم استخدم اسم الله تعالى لتوثيق كذبته على الناس. أحيانا زوجة تكذب على زوجها وتحلف بالعظيم على أمر وهي تعلم بأنها كاذبة فيه. انتبهنا أيتها الأخوات، اسم الله عز وجل كبير جدا. وأحيانا الرجل يكذب على زوجته وبيمين ويمين غموسة، العلماء عدد منهم قالوا اليمين الغموس لا كفارة لها أصلا. لكن ما هي اليمين التي لها كفارة؟ اليمين التي لها كفارة من حلف ألا يدخل بيت عمه مثلا، رجل قال والله العظيم لن أدخل بعد اليوم دار عمي، ثم بعد أسبوع كان في شجار بينهما، بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة صار هناك صلح، الآن أراد أن يدخل، هذه يمينه يكفر عنها. رجل قال والله العظيم إنه ما يعود يشتغل بهذا العمل، ثم بعد أشهرين تبين له أنه يريد أن يعمل بهذا العمل، الآن هذا يكفر عن يمينه. أما اليمين الغموس فعدد لا بأس به من العلماء قالوا لا كفارة لها، وبعض العلماء قالوا يكفر عنها ككفارة اليمين العادية. الآن من حلف على يمين ثم نكث فيها فعليه كفارة. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ماذا أطعمهم؟ بدك تطعمهم وجبتان أو وجبتين، كم قيمة الوجبتين؟ مثل ما تطعم أهل بيتك، بدك تشوف وسطيا أنت الوجبة في أهل بيتك للشخص كم واحد، بدك تطعم 10 أو تكسو 10. هلأ فمن لم يستطع، من لم يجد، ما عنده مال أبدا، فقير جدا ما بيستطيع أن يدفع قيمة هذا الطعام أو أن يطعم هذا الطعام، عندها يصوم 3 أيام. أما من صام 3 أيام وهو قادر على أن يطعم المساكين 10 أو أن يكسوهم فلم يتحلل من يمينه. يعني أحيانا رجل يكون ممكن قبل سماع هذا الكلام اعتاد صلوا حالف له شي 10 أيامين يعني بحياته، مكفر عنا كل يمين بصيام 3 أيام وهو منعم عليه، ماذا عليه أن يفعل؟ الآن يجب عليه على كل يمين مضت أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم. على كل الأحوال درب لسانك ألا تحلف أبدا، لا يمين لغو. في بعض الناس عندهم كمان يمين اللغو، بتقول له تفضل على الغداء بيقول لك والله أكلنا، خليني زور يعني زورني في مكتبي، تفضل للمكتب بيقول لك والله مستعجل، يعني بيستخدم والله، هذا اسمه لغو اليمين. الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو هي يعني والله ذهبت، والله أتيت، والله صحتي منيحة، هذه لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإن كان درب نفسك أن لا تستخدم هذه الكلمة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني عندما تحلف بالله يمينا معقودة أو معقدة تقول والله سأفعل كذا وكذا، والله سأترك كذا وكذا. فقرة أخيرة في موضوع اليمين، من حلف على يمين على ترك بر أو فعل معصية، يعني من قال والله نسأل الله السلامة مثلا سيشرب الخمر، حلف بالله أن يشرب الخمر، أو والله أنا لن أصلي بعد اليوم، أو والله ما عد أدخل إلى بيت أبي وأمي، أو والله لن أكلم أخي بعد اليوم، من حلف يمينا على فعل معصية أو على ترك طاعة. هلا زيارة أخوك طاعة، كيف حلفت يمينا ألا تذهب إلى داره؟ صلة أرحامك، برك بأمك وأبيك طاعة، كيف تحلف يمينا ألا تبرهما؟ صلاتك طاعة، كيف تحلف يمينا ألا تصلي؟ دخولك للمسجد طاعة، كيف تحلف يمينا ألا تدخل؟ شرب الخمر معصية، كيف تحلف يمينا على شرب الخمر؟ من حلف يمينا على فعل معصية أو على ترك طاعة يجب عليه شرعا أن ينكث بيمينه، أن يحنث بيمينه، يجب عليه شرعا يحنث بيمينه، يعني يزور أمه، يزور أباه، يزور أخته، يزور أخاه، يدخل إلى المسجد يصلي، وعليه كفارة يمين، يجب عليه أن يحنث بيمينه وعليه كفارة اليمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت التي هي خير. نعم. الآن نحن العبيد، نحن العباد لا نحلف إلا بالله تعالى، لكن لله عز وجل أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. لذلك تجدون في القرآن الكريم أقساما، الله يقسم في والضحى والعصر والليل إذا يغشى والفجر والتين والزيتون وطور سينين، الله له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، أما نحن العباد فلا نحلف إلا بالله تعالى. لكن جرت العادة أنه لا يحلف إلا بشيء له قيمة، فما قضية التين والزيتون؟ قبل أشهر أرسل لي أحد الإخوة المعنيين بالشؤون الصحية بحثاً أخذه من موقع طبي متخصص يتحدث في إعجاز علمي في قول الله تعالى والتين والزيتون مكتشف قريباً جداً. هناك دكتور في جامعة الأزهر في القاهرة هو أستاذ النباتات الطبية والعقاقير وكان عميد الكلية، هذا الدكتور يتكلم بأن الأبحاث العلمية اكتشفت بأن خلايا مخ الإنسان تفرز مادة بروتينية، هذه المادة حيوية جداً لجسم الإنسان، تفيد في خفض الكوليسترول في الدم وتفيد في التمثيل الغذائي، يعني في تحويل الأغذية لمواد طاقة نافعة للجسم، وتفيد في تقوية القلب، وتفيد في ضبط التنفس، وتفيد في إزالة أمراض الشيخوخة، هذه المادة تفرزها خلايا مخ الإنسان. الآن بدءاً من عمر 15 سنة خلايا المخ تبدأ تفرز هذه المادة، بتواتر عالي. هكذا إلى عمر 35 سنة. بعمر 35 سنة يبدأ الإفراز ينخفض، حتى إذا وصل إلى عمر 60 سنة انتهى إفراز هذه المادة. المادة جدا مفيدة مشان حيوية الجسم ونشاطه وإذهاب أمراض الشيخوخة. الآن فريق من العلماء اليابانيين راح يبحث عن هذه المادة في الطبيعة وين موجودة في مكان آخر، فوجدوا أن مخ الإنسان يفرزها، ومخ الحيوانات يفرزها بس بكمية ضئيلة جدا، بحيث ما استطاعوا يستخلصوا هذه المادة استخلاصا نافعا. ثم بحثوا عنها في النباتات فلم يجدوها إلا في نباتين اثنين، التين والزيتون. شوفوا الآية ماذا تقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نشاط وحيوية وضبط للتنفس وبعيد عن أمراض الشيخوخة، ثم رددناه أسفل سافلين لما بتقل هذه المادة البروتينية. الآن الشيء اللافت بأن هذا فريق اليابانيين من العلماء الأطباء راحوا استخلصوا هذه المادة من التين واستخلصوها من الزيتون، وراحوا يعطوا المرضى هذه المادة مأخوذة من التين ومن الزيتون. الشيء اللافت الذي يعني هزهم بأنهم لاحظوا أنه لما عم يعطوا المادة هذه المستخلصة من التين وحدها أو المادة المستخلصة من الزيتون وحدها عم تعطي نتائج لكنها أضعف بكثير فيما لو خلطنا هذه المادة المأخوذة من التين والزيتون مع بعضهما البعض. فالله قال: والتين والزيتون. هذه الواو يقال بأنها واو العطف ويقال بأنها واو القسم. وجدوا لما عم يخلطوا بأن هذه المادة المستخلصة من التين مع الزيتون عم تعطي نتائج أكبر. هلأ في شيء أعجب: أفضل نسبة خلط بين هاتين المادتين المأخوذة من التين والزيتون عند هذا فريق العمل الياباني، لاحظوا بأنه أفضل نسبة خلط أنه ياخذوا 1 من التين و7 من الزيتون، هيك النسبة تكون، يمزجوا هذه المادة ويعطوها للأشخاص الهرمين أو اللي عندهم هذه المشاكل. الآن هذا أستاذ النباتات الطبية والعقاقير المصري له اهتمامات شرعية، خطر له أن يذهب ليبحث في القرآن الكريم عن التين ويبحث في القرآن الكريم عن الزيتون، فلاحظ أن التين لم يذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، بينما ذكر الزيتون 7 مرات، 1 لـ7. أرسل مجموعة هذه مفردات البحث للفريق الياباني. رئيس الفريق الياباني عندما تأكدوا من هذا الشيء اللي عم يحكي لهم يا هذا الدكتور المصري أعلن إسلامه. ثم قرر الفريق الياباني، مع أنه هنن الذين اكتشفوا هذه المادة، قرروا أن يعطوا براءة الاختراع لهذا الأستاذ المصري ببركة قول الله تعالى: والتين والزيتون. الآن أيها الإخوة، أنا وجدت لكم بحثاً مفيداً فيما يتعلق بالزيتون. هذا أمر يعني هو جزء مهم من مفردات حياة الإنسان عامة، والمسلم حسبه أن الله عز وجل يعلمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الدراسات الطبية لاحظت بأن سكان حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني نحن وجيراننا، هم أقل الناس إصابة بالأمراض القلبية والسكتات الدماغية، وأخص الناس من هؤلاء في جزيرة بالبحر المتوسط اسمها جزيرة كريت، سكانها أقل الناس إصابة بالجلطات. راحوا عملوا دراسة على جماعة حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى سكان جزيرة كريت بالتحديد. أما سكان جزيرة كريت فوجدوا أن هؤلاء يستهلكون زيت الزيتون أكثر من أي شعب آخر على الكرة الأرضية. وأما جماعة حوض البحر الأبيض المتوسط فلاحظوا أنه كمان شجر الزيتون أكثر مكان يزرع به في العالم في حوض البحر الأبيض المتوسط، في 800 مليون شجرة زيتون موزعة على هذا الحوض، والناس اعتادوا أن يأكلوا من هذا الزيتون وهذا الزيت. راحوا عملوا دراسة بقى الآن على الزيت المستخلص من الزيتون، فلاحظوا أن زيت الزيتون مهم جدا في الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية. زيت الزيتون في مادة مانعة لتخثر الدم، حتى أن مشفى في إيطاليا مختصة بأمراض القلب جعلت لنزلائها لمرضاها في كل يوم لابد أن يتناولوا 4 ملاعق من زيت الزيتون. نحن الآن عم يأتينا غذاء مستورد، الوجبات السريعة اللي عم تجينا هذه مو طبيعتنا في الطعام. لذلك يا شباب ويا بنات لا تتدربوا على هذه الأطعمة، خلينا أقرب للأطعمة التي كان يصنعها أبي وأبوك وأمي وأمك وجدي وجدتك، هي أقرب للغذاء الطبيعي والغذاء السليم. يقول أحد الأطباء المختصين في القلب، يقول إن أفضل، وهذا الكلام مهم للأخوات اللواتي يسمعنا الآن، إن أفضل طريقة لطهي الطعام وتحضير المأكولات هي باستعمال زيت الزيتون بشكل أساسي، واستعمال كميات قليلة من زيت الذرة أو زيت دوار الشمس، فالجسم لا يحتاج إلا إلى كميات قليلة من النوعين الأخيرين. ولقد ظهر لي أن الزيتون مفيد في أمراض شرايين القلب، ومفيد جدا لمرضى السكري وللمصابين بارتفاع ضغط الدم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الزيت وادهنوا به. تبين لدى دائرة المعارف الصيدلانية أن زيت الزيتون يلطف السطوح الملتهبة في الجلد، ويستعمل عندهم في تطرية القشور الجلدية الناجمة عن الأكزيما وداء الصدف، بل إنه يقي من بعض السرطانات مثل سرطان الثدي والرحم والمعدة. نشرت مجلة طبية أمريكية متخصصة في عام 2000 تقول إن الإدهان بزيت الزيتون موضعياً بعد السباحة والتعرض للشمس ربما يقي من حدوث سرطان الجلد القتامي. وأظهر بحث قدم في المؤتمر الأخير للجمعية الأمريكية لأمراض جهاز الهضم أن زيت الزيتون يمكن أن يمنع جرثومة في المعدة، هي المسؤولة عن العديد من حالات القرحة وسرطان المعدة. لذلك لما الله عز وجل يقسم بالزيتون، وعندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها شجرة مباركة، فلا شك إن لها قيمة وإن لها أمرا مفيدا لهذا الإنسان. والتين، أقسم بالتين، والزيتون، هذه الواو الثانية إما للقسم وإما للعطف. وطور سينين، أقسم بالجبل الذي كلم الله تعالى عليه سيدنا موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. الأمين على وزن فعيل، مشتقة إما من آمن فهو أمين، وإما من الإيمان لأن فيه انطلق منه الإيمان. وهذا البلد الأمين، هذه الأقسام، ماذا يريد الله أن يقول لنا جواب القسم؟ القسم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لذلك ما أحد يجي يغير خلقة رب العالمين. إذا الله عز وجل جعل لك حواجبك بهذا الشكل، لا تذهب إلى أشخاص ليجعلوا لك حاجبك بشكل خط. إذا الله جعل لك أنفك بهذا الحجم وهذا الموضع، لا تذهبي إلى طبيب جراح التجميل لتقليله أنه ساوي لي أنفي مثل الممثل الفلانية. إذا الله عز وجل جعل شكلك بهذه الطريقة ولون عينيك متناسب مع لون بشرتك، لا تذهبي لتغيير لون البشرة أو للون العينين بشكل دائم. إذا الله عز وجل جعل لك لون أسنانك بهذه الطريقة، لا تذهب إلى شيء يسمى الآن تبييض الأسنان. نظف أسنانك منيح بس لا تبيض أسنانك، نظفي أسنانك منيح بس لا تبيضي أسنانك. الله جعل لون أسنانك يتناسب مع لون بشرتك. بالمناسبة الأسنان إلى 14 لون كلها طبيعي، يعني المخلوق الناس كلهم يلدون في 14 لون، ما كل الناس أبيض مثل القطن، في أبيض مصفر وأبيض مخضر وأبيض مزرق وأبيض بني. الآن لون أسنانك متناسب جدا مع لون بشرتك. اللون الأبيض القطني أفضل شيء عند السودان، إذا هو أسود ولون أسنانه بيض مثل القطن يعني بيطلع التنافر اللوني بيعطيه جمالية، أما ما حلوة كلياتنا نصير أبيض مثل القطن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا يغرنك أحد أو لا يغرنك أحد بتغيير خلقة الله تعالى، لا بتكبير شكل ولا بتصغير شكل آخر. يا أيها الإخوة، لو تفكرنا في جسم الإنسان فجسم الإنسان عجيب. تخيلوا فقط بأن أحشائك كلها الآن تعمل عشرات مئات الأجهزة بتناسق عجيب، يعني بس إذا بدنا نحط منظم إدارة للجسم بس لتنظيم هالأعمال مع بعضها لاحتجنا جهدا كبيرا. ثم كل هالأجهزة تعمل في داخلك الآن بدون قرقعة وبدون أصوات وبدون تزييت من قبلك وبدون تشحيم وبدون تغيير قطع، ثم هو تناسق عجيب. ثم في جمالية بجسمك، يعني جعل الله تعالى الجهاز العظمي في هيكل الجسم، ثم كساه بالعضلات والشرايين والأوعية، ثم غطاه بالجلد. تخيل لو نفس الأجهزة بس الله قلبهم، جعل الداخل خارج والخارج داخل، شيء مرعب. يعني الآن إذا بدك ترعب الإنسان جيب له هيكل عظمي هيك فرجية. تخيل لو أن الله عز وجل جعل هيكلك العظمي ظاهراً وباقي أجزاء جسمك داخلاً، أنت مرعب بشكلك. تخيل لو أن الله عز وجل جعل واحد من قدميك أصغر من الآخر بسنتيمتر واحد. الأسنان، إطباق الأسنان مع بعضها، لو واحد من العشرة من المليمتر اختل يعني إطباق الأسنان ما تستطيع تنام طيلة الليل. ومراراً ما بعضكم ذهب إلى طبيب الأسنان وضع له حشوة في سنه، كانت الحشوة زائدة، يذهب في اليوم الثاني إلى الطبيب بيقول له أنا ما نمت، وهي زادت يعني واحد بالعشرة وربما واحد بالمية من المليمتر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قلبك ورئتيك ودماغك وكبدك وأعصابك، اللسان في 10,000 حليمة ذوقية تتذوق الأطعمة. لو وضعت مادة سكرية مركزة بتنكة ماء 20 لتر لاستطاع لسانك أن يتذوق حلاوة الحلاوة الموجودة في هذه التنكة. الآن بس العجيب في المسألة بأن الحليمات موزعة على سطح اللسان، بعضها مختص بالطعام الحلو، بعضها مختص بالطعام المر، بعضها بالحامض، بعضها بالمالح. اللافت إنه الحليمات المسؤولة عن الطعم المر موجودة في مقدمة اللسان، ومن رحمة الله فينا أن كل المواد السامة مرة، بحيث أنت لما بتحط أي مادة سامة لا سمح الله في فمك لتأكلها، الحليمات المسؤولة عن المرار في مقدمة اللسان، فأنت فوراً تشعر بمرارها فتلفظها، مو لسميتها، لمرارتها. لو أن الله جعل المادة المرة أقرب للحلق لابتلعت شيئاً، أو ابتلع أناس شيئاً من السموم وماتوا ولم يدروا سبب موتهم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذه من نعم الله تعالى علينا. يا أيها الإخوة، خلقنا منتصبين على قدمين، هذا أحسن تقويم. خلق الله تعالى مخلوقات أخرى على 4، خلق الله تعالى مخلوقات أخرى تزحف على بطونها، أنت خلقك في أحسن تقويم، فأحمد الله تعالى. ذكرت لكم مرة هناك توجه الآن في العالم غير المسلم أو حتى في أعداء الإنسانية، هؤلاء الذين يصنعون الشرور للكرة الأرضية، هناك توجه عالمي اسمه حيوانة الإنسان. هذا كان في القديم بس هلا عم يرجع بصيغة تانية، يعني من زمان داروين كان يقول الإنسان حيوان ناطق، يقول أصل الإنسان قرد، الجد الأكبر لك قرد من القردة، نظرية وتدرس في الجامعات ويحاضر من أجلها، بعدين سقطت بكلها بجزئياتها وكلياتها. الآن هناك عودة نحو حيوانة الإنسان، وذكرت لكم مرة يا شباب انتبهوا، يا بنات انتبهوا، الإسلام جاء ليجعلك في أحسن تقويم في منظرك وفي عقلك وفي تفكيرك وفي علاقاتك مع الأرض ومع السماء. يعني ما تؤاخذوني، العلاقات بين الرجل والمرأة الإسلام جعلها علاقات نبيلة وطاهرة، لكن من حيوانة الإنسان أن نجد على قارعة الطريق شيطان يغشى شيطانه، من حيوانة الإنسان وتحويله كأنه البهائم، البهائم هكذا تفعل، لا تكترث، يعني على قوارع الطريق ربما وجدت بهيمة تلتقي ببهيمة. الإنسان كرمه الله تعالى أن تعرض أفلام ومسلسلات يعرض فيها العلاقات الخاصة بين الزوجين أو العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة في صور، في أفلام، في مناظر يراها أبناؤنا وبناتنا. يا شباب ويا بنات، هذا توجيه نحو تحويل الإنسان إلى حيوان. وقد قالت إحدى المدرسات في المعاهد الأمريكية، قالت: عجبا لكم أيها الشرقيون، تريد نحن المسلمين، إن الثور والبقرة وإن الديك والدجاجة يلتقون مع بعضهم في اللقاء الجنسي دون أن يعيرون انتباها لما تعيرونه لهم أنتم. تريد منا ومن الناس أن يتحول إلى ثور وإلى بقرة، يريدون من النساء أن يتحولن إلى بقر، ومن الرجال أن يتحولن إلى ثيران. إحدى لوحات الدعايات قبل أشهر أظن 8 أو 10، انتبهوا يا شباب الصغار والكبار والبنات، عرضت بنطلون جينز نازل إلى الأسواق جديد، بس كأنه الحمد لله يعني ما وجد، بس أنا أخاف أن يعود يعني، وكان هذا دفعة أولى. بنطلون جينز لونه كحلي موصول به ذنب بني، ذنب قماشي هيك بالضبط، الله وكيل، يعني بالضبط هو كذنب البهائم. يا شباب، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أنت كرمك الله تعالى بعقلك بفكرك بمنظرك، فخليك إنسان، لا ترضى لمن يجرك نحو البهيمية أن تذهب معه، دعه يذهب وحده. أما نحن المسلمين فقد رفعنا الله تعالى مكانا عليا، في شكلك، في لباسك، في تصريحة شعرك، في منظرك، في علاقتك مع من حولك من رجال أو من نساء، في علاقاتنا الاجتماعية. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام يا أخي، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كرمنا الله تعالى. عجيب عندما يعرف الإنسان في بعض الكتب الجامعية يقال: الإنسان حيوان ناطق، ويدرس وتحفظ، يعني كلنا أظن قرأناها في كتب. كيف هيك حيوان والله عز وجل كرمنا؟ كيف يقال بأن أصله قرد؟ كيف يتجه به هذه الاتجاهات الهابطة من علاقة الرجل بالمرأة، من العلاقات المالية؟ بيقول لك يا أخي: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. عجيب، يعني كن ذئبا، بيقول لك يا أخي السوق غابة، الوحش هو الذي ينتصر في السوق. شايف هذه كلمات تمر، لكن الحقيقة عم ترسم شيء في العقول والقلوب، وعم تصير مبادئ، أنه هو شو علي أن يكون وحشا، شو علي أن يكون ذئبا، شو علي أن يكون جده قردا من القردة. لكن الإسلام لا يرضى لك إلا أن تكون إنسانا مكرما. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سنقف عند هذه الآية من سورة التين، صلى الله على سيدنا محمد وآله.